بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد دخلنا في علم البيان بعد أن أنهينا الكلام في علم المعاني وأساليبه، وصلنا إلى أو دخلنا في علم البيان وأخذنا منه تعريفه وشرح التعريف، وكذلك الفرق بين علمي البيان والمعاني، وتعرض المصنف إلى أساليب البيان بحيث عددها، قال هي التشبيه والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية، و جاء ليتكلم عن الأسلوب الأول من أساليب البيان وهو التشبيه. قال تعريفه: وهو المماثلة بين شيئين في صفة أو أكثر. إذن التشبيه الذي ندرسه في علم البلاغة هنا هو المماثلة بين شيئين في صفة أو أكثر، أي أنك تمثل هذا بذاك، تمثل شيئا بشيء من جهة أنهما يشتركان في صفة أو أكثر. وبعضهم عرفه بأنه الدلالة على مشاركة أمرين لأمرين في معنى، مشاركة الدلالة، لأن هي في الكلام، هذه في الكلام وليس فقط في الواقع، الدلالة على مشاركة أمرين لأمرين في معنى. إذن التعريف واضح، هو سواء عرفنا بهذا أو عرفنا بذاك، والمهم هو أن هذا التشبيه نعرف معناه بشكل مبسط، أنك تشبه، أنك تجعل شيئا مشاركا لشيء آخر في كلامك من بصفة أو بمعنى أو بأكثر من صفة ومعنى، طبعا بالشروط التي سوف تأتي. ليكون التشبيه اصطلاحيا لابد من توفر شروطه التي سوف تأتي. قال شرح التعريف: أسلوب التشبيه من أكثر الأساليب استعمالا وأكثرها انتشارا، لما في ذهن الإنسان من مماثلات كثر معقودة بين الأشياء، ولما في التشبيه من قدرة على تقريب المعنى المقصود إلى ذهن السامع والقارئ. إذن التشبيه يقول يكثر استعماله عند الناس، الناس يكثرون استخدام هذا الأسلوب في محاوراتهم في كلامهم. لماذا؟ يقول لأنه مبني على تقريب المعنى بواسطة معاني أخرى. أنت حينما يكون في ذهنك مثلا صورة لشجاعة الأسد، فإن هذا المعنى بارز في ذهن الجميع، شجاعة الأسد، فأنت حينما تأتي لتشبه زيدا بالأسد تقول زيد كالأسد، هذا يقرب المعنى كثيرا ويجعل فيه جنبة تأثير على النفوس وعلى الأذهان، بحيث أنها يتمكن هذا المعنى في الذهن أكثر. حينما تقول زيد كالأسد يتمكن أكثر، وأكثر من ما لو قلت زيد شجاع. يقول: ولما في التشبيه من قدرة على تقريب المعنى المقصود في ذهن السامع والقارئ، لأنه يكاد بما فيه من قوة أن يجسد المعنى أمام السامع والقارئ، ويستخدم كما مر متى اقتضت المناسبة أو الموقف توضيح المعنى بأن يشبه بآخر لغرض التأثير أكثر وأقوى، كما في الآية الكريمة التي تصف شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فبغية أن ينفر القرآن الكريم العرب من تلك الشجرة، شبه طلعها برؤوس الشياطين، تلكم الشياطين التي لها في ذهنياتهم أبشع الصور بأكثر مما كان يعرف عن الشيطان عند غيرهم. يقول هنا في هذه الآية الله عز وجل شبه شجرة الزقوم بأن قلعها وثمارها كأنه رؤوس الشياطين. ما هو الغرض؟ طبعا لابد أن يكون هناك غرض للتشبيه، الغرض أن ينفر العرب. لماذا؟ لأن في أذهان العرب صورة بشعة عن الشياطين، فإذا أراد أن ينفر العرب من شجرة الزقوم الذي هو يعني تنفير من نار جهنم وما فيها من أنواع العذاب، والذي هو دعوة لطاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصيته، شبه شجرة الزقوم وطلعها برؤوس الشياطين لكي ينفر العرب الذين يفهمون هذا المعنى، لأنه العرب في أذهانهم لا يوجد صورة أبشع من صورة الشيطان ومن وجه الشيطان. قال فالتشبيه أن تعهد إلى المعنى المقصود إيضاحه لغرض ما فتشبهه بما هو معلوم ومعروف عند السامع أو القارئ وبما يتلائم ومقتضى الموقف، كما في الآية الكريمة المتقدمة. هذا صار واضحا. ثم جاء لأركان التشبيه. قلنا أن التشبيه ليس فقط تشبيه أنك تشبه شيء بشيء، بل لا بد أن تتوفر فيه أركان معينة حتى يسمى تشبيها اصطلاحيا، هو المقصود في علم البلاغة. قال أركان التشبيه: يتألف التشبيه من أربعة عناصر، هي أولا المشبه، ثانيا المشبه به ويعرفان بطرفي التشبيه، ثالثا أداة التشبيه، رابعا وجه الشبه. إذن هذه الأركان الأربعة هو سوف يتحدث عنها كل على انفراد. ففي قول كعب بن مالك الأنصاري يصف النبي صلى الله عليه وآله حالة سروره وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سر تبلج وجهه فصار كأنه البدر، فالمشبه هو الضمير الهاء العائد على رسول الله في قوله كأنه البدر، والمشبه به هو البادر، كأنه البدر المشبه به هنا البادر، وأداة التشبيه هي كأن، ووجه الشبه هو تبلج الوجه يعني نور الوجه، انكشاف الوجه. هذا المعنى هو الذي دعا المتكلم بأن يشبه النبي ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله يشبهه بالبادر. ما الوجه بينهما؟ ما الوجه الذي يشترك والمعنى الذي يشترك والصفة التي تشترك بها وجه النبي صلى الله عليه وآله مع البدر؟ قالت التبلج يعني الانكشاف، النور، البهاء الذي في رسول الله، وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم جعل يتكلم عن طرفي التشبيه. قال طرفاء التشبيه يراد بطرفي التشبيه كما تقدم المشبه والمشبه به، وهما ركنان أساسيان في تأليف أسلوب التشبيه، بمعنى أنه لا بد من وجودهما معا في أسلوب التشبيه. ومتى فقدهما الأسلوب أو فقد أحدهما لا يعد تشبيها. إذن هذا التشبيه الإصطلاحي الذي نتكلم عنه الآن هو لا بد من توفر شروط فيه. أول تلك الشروط أن يتوفر فيه وأن يذكر فيه وأن يقصد فيه المشبه والمشبه به بالكلام. فلو فقدهما قد يفقد أحدهما كما سيأتي في الاستعارة. إذا فقد أحدهما لا يسمى تشبيها إصطلاحيا بل يسمى شيء آخر، وإن كان هو تشبيه، ولكن لما فقد أحدهما لا يسمى تشبيها إصطلاحيا، هذا التشبيه الذي نتكلم عنه الآن، لأنه سوف يأتي أن هناك نوع من أنواع التشبيه يسمونه استعارة. قال: ويأتيان على الأنواع التالية. أولاً حسيان، بمعنى أن كل منهما هو من المحسوسات الظاهرة، كقول الشاعر: وكأن أجرام السماء لوامعاً، درر نثرن على بساط أزرقي. إذن أول نوع من أنواع المشبه والمشبه به أنهما حسيان. ما معنى حسيان؟ أنهما يدركان بالحواس الظاهرة، الحواس الظاهرة التي هي البصر فتدرك به المبصرات، والسمع الذي تدرك به المسموعات، والشم الذي تدرك به المشمومات، والذوق الذي تدرك به المذوقات، واللمس الذي تدرك به الملموسات. إذن هذه الحواس الخمسة ومدركاتها، هذه هي المراد بها بالحسية. يعني حينما يكون المشبه به حسيا والمشبه حسيا، حيث شبه، يعني في قول الشاعر هذا: حيث شبه أجرام السماء، وهي معنى محسوس. إذن أجرام السماء ومعنى محسوس، وهذا واضح لأنها من المرئيات المبصرات، من لأنها من المرئيات بالبصر، بالدرر، شبهها بالدرر المنثور، بالدرر المنثور على بساط أزرق، وهي معنى محسوس أيضا. يعني سواء كان الدرر إنه محسوس، والبساط الأزرق أيضا محسوس أيضا لأنه من المبصرات أيضا. ووجه الشبه هو البياض اللامع وسط الزرقة الصافية. يقول: هو شبه أجرام السماء، شبهها بدرر منثورة على بساط أزرق. فكل من المشبه والمشبه به من المحسوسات المبصرات. وجه الشبه هو أن هذه النجوم لما كانت في السماء وهي منيرة، فكأنها درر منثورة على بساط أزرق. إذن وجه الشبه هو البياض اللامع وسط الزرقة الصافية. ثانيا عقليين، بمعنى أن كل منهما مما يدرك بالعقل لا بالحس، مثل تشبيه العلم بالحياة والجهل بالموت في قولهم: العلم كالحياة والجهل كالموت. إذن هذا النوع الثاني من المشبه والمشبه به، أن يكون كل منهما، أن يكون كل منهما هو من الأمور العقلية، من الأمور العقلية، ليست حسية، لا تدرك بالحواس. إذن مثل له بالعلم كالحياة. العلم طبعا ليس من الأمور الحسية، هو من الصفات النفسانية، لا تدرك بالحواس الظاهرة. كذلك الحياة، أيضا الحياة ليست من الأمور المحسوسة، إنما آثارها محسوسة، ولكن الحياة في حد ذاتها الحياة ليست أمرا محسوسا، بل هي من الأمور العقلية. طبعا هو لم يركز هنا على وجه الشبه بقدر ما ركز على المشبه والمشبه به بأنهما من الأمور العقلية. كذلك بالنسبة للجهل حينما قال والجهل كالموت، إذن أيضا الجهل على اعتبار هو يقابل العلم يضادد العلم فهو من الأمور العقلية، والموت على اعتبار أنه يقابل ويضادد الحياة فإنه من الأمور العقلية. ثالثا مختلفين، بمعنى أن يكون أحدهما حسيان والآخر عقليان. إذن هنا في هذا النوع الثالث أنهما يختلفان من جهة الحسية والعقلية، فيكون أحدهما حسيا ويكون الآخر عقليا. أولا بدأ هو جعل المشبه هو العقلي، قال كتشبيه الخلق الكريم وهو عقلي بالعنبر وهو حسي في قولهم خلقه كالعنبر. إذن شبه الخلق الكريم بقوله خلقه كالعنبر، شبهه بالعنبر. الخلق المشبه هنا أمر حسي، لأن الخلق من الصفات النفسانية ليس من صفات البدن، إنما هي من صفات النفس. كالعنبر، العنبر طبعا هو مادة معروفة برائحتها وعطرها الزكي، وهي من الأمور المادية فهو من الأمور المحسوسة. إذن هنا المشبه به من الأمور المحسوسة. وتشبيه العطر وهو حسي بالخلق الكريم، إذن هنا عكس بحيث جعل المشبه حسي والمشبه به عقلي، قال وتشبيه العطري وهو حسي بالخلق الكريم وهو عقلي في قولهم عطرون كالخلق الكريم. إذن هنا عطرون هذا المسبوق بالكاف أو السابق للكاف، لأن الكاف تتوسط بين المشبه والمشبه به، فهنا العطر هو المشبه والخلق الكريم هو المشبه به. العطر من المحسوسات والخلق من الأمور العقلية. بعد أن انتهى من الكلام عن طرفي التشبيه وأنواعهما، جعل يتكلم عن أدوات التشبيه، لأن أدوات التشبيه هي الركن الثالث من أركان التشبيه. قال وهي كل لفظ يدل عليه ومنها. إذن وهي كل لفظ، أدوات التشبيه وهي كل لفظ يدل على ماذا؟ يدل على التشبيه. ومنها أولا الكاف، وتدخل على المشبه به ويقع المشبه قبلها، كقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إذن الكاف، كاف التشبيه، هي أول أدوات التشبيه، وهذه الكاف تتوسط بين المشبه والمشبه به، يسبقها يكون قبلها المشبه ويأتي بعدها المشبه به. فهنا في الآية الذين كفروا أعمالهم كسراب، إذن أعمال الذين كفروا هي المشبه والسراب هو المشبه به. وقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن هنا كذلك شبه أعمال الذين كفروا، شبهها برماد، بالرماد، كرماد اشتدت به الريح إلى آخر الآية. إذن المشبه هو أعمالهم والمشبه به هو الرماد. ثانيا، يعني الأداة الثانية من أدوات التشبيه كأن، ويتأخر عنها كلا طرفي المشبه والمشبه، كلا الطرفين المشبه والمشبه به، كقول امرئ القيس كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق بي. إذن هنا الأداة الثانية هي كأن، وهي لا تختلف، هي تفيد التشبيه ولكن لا تختلف، تختلف عنها فقط عن الكاد، بأن المشبه والمشبه به كلاهما يأتيان بعدها. أما الكاف كاف التشبيه التي سبقت فإنها تتوسط بين المشبه والمشبه به. جاء بهذا البيت: كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثق بي. كأن هذه هي كأن التي تفيد التشبيه، عيون الوحش هي المشبه، والجزع أو الجزع الذي لم يثق بي، الجزع الذي لم يثق بي. إذن الجزع طبعا هو نوع من أنواع الأحجار، لونه أسود مخلوط ببياض وصفار، شبه به عيون الوحش. ثالثا: مثل أو ماثل وضاها وحاكى وشابه وأشبه ومشتقاتهما من أفعال وأسماء. إذن هذه أيضا يعني تأتي للتشبيه، تقول زيدون مثل عمرو، أو زيدون مثل الأسد، أو زيدون ماثل الأسد، أو زيدون ضاها الأسد، أو زيدون حاكى الأسد، أو شابه الأسد، أو أشبه الأسد، أو مشتقاتهما، تقول زيدون يشبه الأسد، وهكذا. يعني مشتقات هذه الكلمات تأتي للدلالة على التشبيه. بعد أن انتهى الكلام عن أدوات التشبيه جاء ليتكلم في وجه الشبه. قال: وجه الشبه وهو الصفة المشتركة بين طرفي التشبيه، كما في قول أبي بكر الخالدي: يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا، وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا، أنت مثل الورد لونا ونسيما وملالا، زارنا حتى إذا ما سرنا بالقرب زالا. إذن هنا جاء بعدة تشبيهات: شبيه شبهه بالبدر، يتكلم عن شخص معين، شبهه بالبدر، وشبهه مرة بالغصن، ومرة شبهه بالورد، وفي كل مرة هو لديه وجه للشبه. يعني لماذا شبهه بالبدر؟ قال: لأنه من حيث الحسن ومن حيث الضياء ومن حيث المنال. شبهه بالغصن في البيت الثاني، ما وجه الشبه؟ من حيث اللين ومن حيث القوام ومن حيث الاعتدال. وشبهه في البيت الثالث بالورد من حيث لونه ونسيما وملالا. إذن هنا عدة تشبيهات نقرأ. قال وحسنا وضياء ومنالا في البيت الأول أوجه تشبيه، وفي البيت الثاني لينا وقواما واعتدالا، وفي الثالث لونا ونسيما وملالا. بعد أن أنهى الكلام عن وجه الشبه جاء ليتكلم في أقسام التشبيه. هو الآن انتهى من الكلام عن أركان التشبيه التي هي المشبه والمشبه به، وهما طرف التشبيه، وكذلك تكلم عن أدوات التشبيه، وتكلم عن وجه الشبه التي هي أركانه. بهذا ينتهي الكلام عن أركان التشبيه، جاء ليتكلم عن أقسام التشبيه. قال: أقسام التشبيه: أولا، ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى قسمين، هما المفرد والصورة. ما المراد بالمفرد والصورة؟ أولا أو أليف المفرد، ويعرف بالتشبيه غير التمثيلي أيضا، وهو ما كان طرف التشبيه فيه مفردين غير مركبين من أمور متعددة، كما في قوله تعالى الزجاجة كأنها كوكب دري. يقول هنا طرفي التشبيه مفردين، مفرد وليس مركب من أمور متعددة يعني مكونة لهيئة معينة، إنما هو شيء مفرد ليس مركب. فالزجاجة أمر مفرد ليس مركب، والكوكب الدري كذلك شيء واحد وليس مركب من عدة أمور، ليس هو هيئة إنما هو شيء واحد. إذن المشبه والمشبه به هنا مفردين أو مفردان. وكقول أبي العلاء المعري أنت كالشمس في الضياء وإن جاورت كيوانا في علو المكان. أنت كالشمس في الضياء. إذن المشبه به الذي هو أنت هنا مفرد، والشمس أيضا المشبه به هنا أيضا مفرد. ما الصورة يعني هذا النوع الثاني من أنواع التشبيه، الصورة ويعرف بالتشبيه التمثيلي أيضا وبالتمثيل، يعني إما أن تسميه بالتشبيه التمثيلي أو تسميه بالتمثيل. وهو ما كان طرف التشبيه فيه مركبين من عدة أمور يشكل مجموع الأمور صورتان موحدتان، ووجه الشبه فيها أو فيه منتزع من تلك الصورة الموحدة، كما في قول بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هنا يتكلم عن النوع الثاني الذي هو يعني المشبه، والمشبه به ليس مفرد إنما هو مركب من عدة أمور، يعني هناك هيئة أنت تنتزع منها معنى، هناك هيئة، هناك عدة أمور مركبة، مركب من عدة أمور، صورة مركبة من عدة أمور تنتزع منها معنى. كذلك المشبه به هو عندك صورة مركبة من عدة أمور تنتزع منها معنى. يقول فالطرف الأول المشبه في البيت هو مجموع الأمرين التاليين: النقع المثار فوق الرؤوس والأسياف المسلولة. إذا رجعنا إلى البيت، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، إذن هو المشبه هنا مكون، يعني صورة مكونة من مثار النقع فوق الرؤوس والأسياف المسلولة. قال بما لها، والأسياف المسلولة بما لها من صورة متجسدة في المعركة. والطرف الثاني المشبه به هو مجموع الأمرين. ما هما الأمران؟ قال الليل وكواكبه التي تتساقط بما لها من صورة متجسدة في الفضاء. إذن المشبه به هنا أيضا صورة مكونة من أكثر من أمر، تحديدا من أمرين، من الليل ومن الكواكب التي تتساقط، ترسم خطوطا منيرة في السماء. إذن شبه السيوف في المعركة، يعني في ذلك النقع، في ذلك الغبار المتصاعد نتيجة المعركة، شبهه بالشهب النازلة في الليل حينما تتهاوى وتتساقط. ووجه الشبه اللمعان، لمعان البياض الخاطف وسط الظلمة. إذن وجه الشبه بين السيوف في غبار المعركة بينه وبين الليل أو الشهب التي تتساقط في الليل هو اللمعان والبياض أو لمعان البياض الخاطف وسط الظلمة. يقول فكما أن الشهب والنيازك عندما تتساقط في الليل ترسم خطا من اللمعان أبيض خاطفا، كذلك الأسياف المسلولة في المعركة ترسم خطا من اللمعان أبيض خاطفا وسط الغبار المثار بسبب جولان الخيالة والرجال. إذن ثانيا قال ثانيا هنا بهذا المقدار هو انتهى عن القسم الأول من أقسام التشبيه الذي يتكلم فيه عن تقسيمه إلى مفرد وصورة، وجاء ليتكلم عن النوع الثاني الذي ينقسم التشبيه فيه باعتبار الأداة. هناك تكلم انقسامه باعتبار طرفيه إلى مفرد وصورة، أما هنا في التقسيم الثاني للتشبيه يتكلم عن تقسيمه باعتبار أداته وليس باعتبار طرفيه، باعتبار أداة التشبيه ينقسم إلى المرسل والمؤكد. ولكن نحن بهذا المقدار ينتهي وقتنا، ويبقى هذا التقسيم الثاني للتشبيه باعتبار الأداة إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.